بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وأحب أن أذكركم تكراراً أن السنة النبوية هي أقوال النبي، وأن السنة النبوية هي أفعال النبي. أقواله سنة، وأفعاله سنة، وإقراره سنة. إذا تكلم أحد أمامه كلمة وسكت النبي فهي صحيحة. إذن أقواله وأفعاله وإقراره. أقواله في درس الحديث الشريف، أما أفعاله في درس السيرة النبوية. وأذكر مرة ثانية أن أفعاله أصدق في التعبير عن فهمه لكلام الله من أقواله، لأن أفعاله حدية، أما أقواله تحتمل التأويل. أفعاله حدية، أقواله تحتمل التأويل. فلذلك قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في نقطة دقيقة جدا، هي أن الأحداث التي وقعت في عهد النبي لم تكن أحداثا عادية، إنما هي مقصودة لذاتها. يعني يأتي حدث يقف النبي منه الموقف الكامل، موقفه تشريع، هو شرع بأقواله وشرع بأفعاله، بل إن أفعاله فيها مغزى، أنها تعبر عن حقيقة مع البرهان عليها. ذلك لأن هناك تهمة لمن يرشد الناس، يقول لك الذي يستمع إليه: هذا كلام مثالي، هذا كلام غير واقعي، لا يطبق، يصعب تطبيقه، ما كل أوامر الدين صالحة للتطبيق في آخر الزمان. هذا إن كانت أقوال، أما إن كانت أفعال، فعل النبي ينطلق من حقيقة يؤكدها النبي بفعله، لكن الفعل جعل المثالية واقعاً. لذلك الدعاة مهمتهم أن يجعلوا الواقع مثالياً، وأن يعبروا عن مثالية واقعية، أن يعبروا عن مثالية قابلة للتطبيق. مثلاً قد تقرأ عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أنه صلى 40 عاماً الفجر بوضوء العشاء، هي مثالية غير واقعية. هل تستطيع أن تبقى يومين بلا نوم؟ يختل توازنه. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشدكم لله خشية أنا،
أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي. فمن رغب عنها فليس من أمتي. أنا مع كامل التعظيم لأبي حنيفة النعمان، قد يكون هذا القول غير صحيح، خلاف الفطرة، لأن النوم أساسي بحياتنا. لا تأتني بدين لا يصلح للتطبيق، أعطني منهجاً واقعياً يمكنني أن أتزوج وأن أؤسس عمل وأن أربح وأن أنجب أولاد وأن أكون في أعلى درجة من القرب من الله، هذا المنهج. لذلك اسمعوا هذه الكلمة: لما ضعف الاتصال بالله ظهر التصوف، كتعبير عن ضعف الاتصال بالله. ولما ضعف الانضباط العلمي ظهر المتشددون بالنصوص. ولما ضعفت دنيانا وأصبحنا في مؤخرة الأمم ظهرت العلمانية. فهذه الاتجاهات الثلاث ظهرت لعدم تطبيق منهج الله تطبيقاً متوازناً كاملاً. إذاً قد يقول أحدكم: أنا أحضر درس سيرة وقعت قبل 1400 عام، هذه الأحداث التي وقعت أحداث نموذجية كانت مقصودة من قبل الله عز وجل، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم منها الموقف الكامل، فكان موقفه تشريعاً. مثلاً سيدنا عمر أراد أن يهاجر، وقف أمام المشركين في النهار جهرة ونهارا وإعلانا، وقال: من أراد أن تسكله أمه فليلحقني إلى هذا الوادي. وهاجر جهارا عيانا نهارا على جميع الخلق. يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، يهاجر مع أبي بكر سراً من خوفة أبي بكر، باتجاه الساحل، باتجاه معاكس للمدينة، يقبع في غار ثور أياماً ثلاثة ليخف عليه الطلب. أيهما أشجع؟ قد يقول قائل لا يعرف حقيقة النبوة: عمر، لأنه هاجر متحدياً جهاراً نهاراً. أما المتعمق بالدين، سيدنا رسول الله كان الصحابة الكرام إذا حمي الوطيس كانوا يلوذون برسول الله، ولكن النبي مشرع عليه الصلاة والسلام. أما سيدنا عمر يمثل نفسه فقط. سيدنا رسول الله لو هاجر كعمر لعد اقتحام الأخطار واجباً، ولعد أخذ الحيطة حراماً، لهلكت أمته من بعده، هلكت أمته من بعده. النبي مشرع، أما سيدنا عمر يمثل نفسه فقط. لذلك أن يقول أبو حنيفة: لا أدري ما إذا كان هذا قاله أو لم يقله، لكن ورد عنه، ولا أدري إن كان هذا واقعاً أو ليس بواقع. على كل، ليس في طاقة البشر أن يصلي 40 عاماً بوضوء العشاء، فوق طاقته. قيام الليل وارد، أما أن لا ينام إطلاقاً. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته مشرع، وسيرته حدية، أي أصدق في التعبير عن فهمه لكتاب الله من أقواله لأن أقواله تحتمل التأويل، أما أفعاله لا تحتمل شيئا. لذلك حينما كان عليه الصلاة والسلام في الطائف وانتظر منهم أن يؤمنوا به وأن يحموه، وقد أخرجته قريش، كيف استقبلوه؟ بالتكذيب، بالسخرية، بل أغروا صبيانهم بإيذائه حتى سال الدم من قدمه الشريفة. الآن دققوا، ماذا قال؟ قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الآن المسلمون أليسوا هينين على بقية الأمم والشعوب؟ يعني الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا أسيء إليهم بتوهمهم يكلون الصاع 1000 ضعف. نحن في أمس الحاجة لهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى صديق يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. ما من دعاء يحتاجه المسلمون اليوم كهذا الدعاء: لكن عافيتك أوسع لي. يعني يا رب، إذا كانت هذه الشدة وذاك الإيذاء تعبيراً عن غضبك علي، أنا أستغفرك وأتوب إليك. أما إن لم يكن هناك من علاقة بين هذه الشدة وبين غضبك، فأنا راض عنك يا رب. هذا الموقف، لكن شدة ما بعدها شدة. تصور إنسان في أعلى مقام، بأعلى درجة من الكمال، بأشد الخلق صلة بالله عز وجل، يهان، يكذب، يسخر منه، يضرب. تعليق: بعد هذا جاء الإسراء والمعراج. اسمعوا الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يعني إذا واحد محفوظاته لكتاب الله ضعيفة جدا وما تمكن يتذكر كمالة الآية، بيقول أغلب الظن إنه على كل شيء قدير، لأنه عرج أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. يعني في الأعم الأغلب إنه على كل شيء قدير. الآية ليست كذلك: إنه هو السميع البصير. يعني يا محمد، حينما وضع الله بين يديه إمكانية الانتقام أرسل له ملك الجبال، قال له: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. كذب وسخر منه وضرب، ثم أتيح له أن ينهي وجوده. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي. ما تخلى عن قومه، دعا لهم بالهدى واعتذر عنهم إنهم لا يعلمون، ودعا لهم أن تكون ذريتهم صالحة، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدهم. هذا الموقف، هذه المحنة جاءت وراءها منحة، أنت يا محمد سيد ولد آدم في سدرة المنتهى، بلغ درجة ما بلغها مخلوق في الكون، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفتمارونه على ما يرى؟ هذا العطاء، إنه هو السميع البصير. يعني سمعنا دعاءك يا محمد في الطائف، وهذه المكافأة، هذه مكافأة السماء عن جفوة الأرض، هذه مكافأة ربك الذي دعوت إليه خالصاً عن تكذيب الناس. لذلك هناك درس يستنبط من الإسراء والمعراج، ونحن في ذكرى الإسراء والمعراج. الدرس أن كل محنة للمؤمن يأتي بعدها منحة من الله له، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل محنة وراءها منحة، لكن لا بد من التحفظ. يعني واحد آكل مال حرام، أو اعتدى على أعراض المسلمين، أو غشهم، فجاء عقاب إلهي. هذا الكلام الذي أقوله الآن لا ينطبق على هذه الحالة، هذه الشدة التي أصابته عقاب من الله وليس ابتلاء. أنا أقول لمؤمن مستقيم جاءته شدة، مستقيم مصلي صائم عابد مطيع له أعمال صالحة، هذا المؤمن إذا أصابته شدة وليس في حياته مخالفة تستأهل العقاب، نقول هذه المحنة وراءها منحة، وهذه الشدة وراءها شدة إلى الله عز وجل. لذلك للمؤمن المستقيم كل محنة وراءها منحة، وكل شدة وراءها شدة إلى الله عز وجل. بعد الطائف عرف النبي أنه سيد ولد آدم، الأنبياء جميعاً في بيت المقدس ائتموا به، إذن هو سيد الأنبياء والمرسلين، بل هو سيد ولد آدم، بل هو أول الخلق وحبيب الحق، بل الله عز وجل أقسم بعمره الثمين، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بل إن الله عز وجل ما ناداه باسمه أبداً، في حين أنه نادى أنبياءه بأسمائهم، يا يحيى، يا زكريا، يا عيسى، ليس في القرآن كله يا محمد، في يا أيها النبي، يا أيها الرسول، تكريماً له. أيها الإخوة، إذاً الإسراء والمعراج، ونحن في ذكرى الإسراء والمعراج، يعطي المسلمين هذا الدرس، إن كنا في شدة لعل بعد هذه الشدة شدة إلى الله، إن كنا في محنة لعل بعد هذه المحنة منحة من الله، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو أسقطنا هذه المعاني على ما يعانيه المسلمون اليوم من محن ومصائب في أفغانستان، في العراق، في لبنان، في فلسطين، هذه شدة، والله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن الذين شردوا عن الله عز وجل شرودا كاملا وليس فيهم ذرة خير، قال عنهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. في عنا ملاحظات حول عقد الإخاء الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي. قال: إن عقد المواخاة اشتمل على 45 رجلاً من المهاجرين وخمسة واربعين من الأنصار. صور 90 رجل، والمسلمون اليوم 1,500,000,000. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني أنت قد لا تعلم الخير الكثير الذي ينتج عن دعوتك إلى الله، قد لا تعلم، وأنت ضعيف، لكن الله عز وجل يمكن أن يجري على يديك من الأعمال الصالحة ما لا يوصى. يعني للتقريب، واحد من الإخوة الكرام الحاضرين عنده بنت في البيت، اعتنى بها، اعتنى بدينها، بصلاتها، بإيمانها، بأخلاقها، حتى زوجها من شاب مؤمن. هذه الأسرة أنجبت أولاداً، نشأوا في طاعة الله، نشأوا في بيت مسلم. من يدريك أيها الأخ أن هذا الذي توجه إلى الله وتزوج امرأة صالحة وأنجب أولاداً صالحين، أن هذا يوم القيامة يرى من نسله 1,000,000 إنسان مؤمن وكل أعمالهم في صحيفته؟ والدليل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني 45 نتج عنه المجتمع 1,500,000,000. يعني هذا الذي وصل بالإسلام إلى الصين، كل من أسلم في هذا البلد في صحيفته، والذي وصل بالإسلام إلى الغرب شمال إفريقيا. والله مرة سافرت إلى اسطنبول، دخلت معهد شرعي، أقسم بذات الله وكأنني في دمشق. توافق المسلمين مع بعضهم عجيب، يعني إخواننا في اسطنبول المؤمنين طلاب العلم الشرعي من جبلتنا، من مبادئنا، من قيمنا، من أخلاقنا، من أهدافنا، المسلمون وحده. فلذلك كلما عملت عملا كان هذا العمل في صحيفتك. هي على موضوع أنه 45 صاروا 1,500,000,000. ثم ينبغي أن نعلم أنه لن تقتصر المؤاخاة على مهاجري قريش وعلى عقد المؤاخاة في دار أنس فقط، إنما ستستمر بين كل مسلم كانت له أسبقية في العلم. نحن الدرس الماضي بيّنت لكم أن المؤاخاة من كمالها لا أن تكون بين متماثلين، أن تكون بين إنسان له أسبقية، إنسان حديث. فالذي له أسبقية يعلم المبتدئ، وقد تكون بين غني وفقير، فالغني يرعى الفقير، وبين قوي وضعيف، وبين صحيح ومريض، وبين متزوج وشاب على طريق الزواج. تعطي خبراته، افعل لا تفعل، إياك أن تقول هذه الكلمة، عامل أهل زوجتك هكذا. فلذلك المؤاخاة ليست مجرد لقاء اثنين بل تعاون بين اثنين، فإذا كان هناك تفاوت بينهما هذا التعاون مثمر. هكذا من تخطيط النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا أسلم رجل يقول لأصحابه: خذوا أخاكم فقد أسلم فعلموه الإسلام. أيها الإخوة، المؤاخاة في الإسلام مدرسة تربوية وعهد دائم يلتزم به المسلم مدى الزمن. أنا بالدرس الماضي فيما أذكر اقترحت عليكم أنه كل خمسة أخوان، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، فيها العدد دون عشرة، يشتركون في حي واحد أحيانا، أو في معهد، أو في مصلحة، أو في تجارة، أو في سوق معين، يعني إما أقرباء وإما متجاورون وإما زملاء. فإذا التقوا في الأسبوع مرة تذاكروا القرآن الكريم، تذاكروا السنة النبوية، ونصح بعضهم بعضاً، وأخذ بعضهم بيد بعض، وتفقد بعضهم بعضاً، ما من شيء أحب إلى الإنسان من أخ في الله. الأخ بالله غالي جداً، الأخ بالله نوع متميز، يعني يأخذ بيدك وتأخذ بيده، ينصحك وتنصحه، يعاونك وتعاونه، يقرضك وتقرضه، يخدمك وتخدمه. الأخ في الله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في، والمتزاورين في، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. ونحن أيها الإخوة كمسلمين بحاجة إلى المحبة مع مضي الأزمان. قسى القلب، صار في خصومات، صار في مهاترات، صار في تراشق تهم، صار في علاقات غير طيبة، لذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحقوق. نحن بحاجة إلى أن نحب. أيها الإخوة، يعني ماذا أقول لكم؟ صحابيان صليا العشاء معا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجا معا إلى البيت، عند افتراقهما تعانقا، التقيا في الفجر، يعني في عشر، سبع ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، فتعانقا وقال الأول للآخر: وا شوقاه يا أخي. شو المحبة؟ امبارح الساعة عشرة كنت معه، صباحا الساعة ثلاثة ونص قال له: وا شوقاه يا أخي. هذا الإسلام، إسلام حب يا أخوان، إسلام محبة، إسلام تواضع، إسلام تضحية، إسلام إيثار حتى يحبنا الله. فلذلك الذي لا يشعر بحاجة ماسة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر. الحب يعني يشبه وردة طبيعية فواحة الرائحة، جميلة الألوان. والإسلام من دون حب وردة بلاستيك ما له طعم. إذا ألغي الحب من الدين، الدين تصحر، معلومات، أدلة، أفكار، الإنسان بعدين بمل منها الأفكار نفسها. أما إذا في حب في طاقة، في محبة. والله أيها الإخوة، أحيانا يجلس أخ مؤمن مع أخ أيام عشر ساعات ما بيحسوا بالوقت. والله الذي لا إله إلا هو مرة سافرت إلى بلد في الشمال لي إخوة كثر فيه، والله الذي لا إله إلا هو، بدأت الحديث الساعة 5 مساء. أول مرة نظرت إلى الساعة فإذا هي الساعة 1 ليلا، ما شعرت بالوقت، في محبة لأني، في مودة، في تناصر، في إقبال. يعني مرة عليه الصلاة والسلام كان في غزوة وسأل عن صحابي واحد، قال: يا رسول الله، شغله بستانه عن أن يجاهد معك. في صحابي وفي لذاك الصحابي، قال له: لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فابتسم النبي حتى ظهرت نواجذه، ابتسم بهذا الحب بين الأخوين. يعني أنت لازم تدافع عن أخوك، لازم تخبره من حين لآخر أين أنت، اشتقنا لك، نحن قلقون عليك، صحة طيبة إن شاء الله، تنعشه بهذا الاتصال. أنا أريد لهذا الدرس أن يترجم إلى واقع، كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. ينبغي أن يأخذ كل منكم أخا في الله، خذ اسمه وهاتفه وعنوانه وعمله. الدرس الثاني التنين ما أجا صبره. كم تكلفك هذه؟ لا شيء. تعمل تواصل. أحيانا يأتي إنسان إلى الدرس متأخر جدا، يدرك مع الشيخ صلاة العشاء، ما سمع ولا كلمة، يقول لك: والله انتعشت بهالصلاة. معنى الجماعة رحمة والفرقة عذاب، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. اتخذ لك أخا في الله. هذه نصيحتي تطبيقاً لهذا الدرس. كيف آخى النبي الكريم بين المهاجرين والأنصار؟ أنت اختار أخ، يا بتقدر تعاونه يا ممكن يعاونه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم، المودة في ابتسامة، في وجه طلق، في مصافحة، في دعوة، في ضيافة، في بذل، في هدية، هذا كله مودة. الهدية مودة، والدعوة مودة، والنصيحة مودة، والمعاونة مودة. والله مرة يعني أحد إخوتنا الكرام اشترى بيت، فكلما جاء بالأساس أحد جيرانه ينطلق لمعاونته، يعاونه بحمل الأساس، يأتيه بضيافة بعد إيصال الأساس إلى البيت. قال له: والله أنا لا أعرفه، من حضرته؟ من أنت؟ قال له: أنا في الجامع الفلاني، في جامعنا. هذا الأخ ما سبب انطلاقه إلى الدين؟ قال له: أنا لي قريب في هذا المسجد دعاني لحضور الدروس مرات عديدة وأنا أسوف. قال له: أريد ألا أحضر. لكن من كثرة ما ضغط علي سيرته مرة وذهبت معه إلى الدرس. فانتهى الدرس، الأخ الأدين سلم علي وقال لي هذا ابن خالتي، هي أول درس بيحضره. أنا كلفتني العملية أن أصافحه بحرارة والله وبمودة، قلت له كلام في تواضع، إن شاء الله الدرس عجبه. قال لي إيه والله شيء حلو كثير. قلت له لقريبه عينك على ابن خالتي، إن شاء الله الدرس عجبه. صافحته بمودة بالغة، هو فقير جدا، لما لقى هالمودة مصافحة حارة وسألته عن الدرس وصيت في ابن خالتي، أقسم بالله أنه أتى للدرس لمرة واحدة حتى يسكت ابن خالته. فإذا هو في هذا الدرس إلى الآن مع الكرام، مودة فقط. أخي أخا لك في الله، اسأل عن صحته، عاونه. لكم كلمة ثانية، أنا بعتقد أنت ما بتنشد للدين بسبب أفكار الدين فقط، أفكاره رائعة، أفكاره عميقة، أفكاره متألقة، أفكاره دقيقة، أفكاره متناسبة متسقة، أعطاك فكرة دقيقة عن الكون والحياة والإنسان. لكن الذي شدك إلى الدين مجتمع المؤمنين بصفائهم، بصدقهم، بتواضعهم، بخدمتهم. لذلك الجماعة رحمة والفرقة عذاب، يد الله مع الجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا الحديث أيها الإخوة أصل في العلاقات بين المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخواننا الكرام، الإسلام اجتماعي، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 ضعفاً، الصيام جماعي، الحج جماعي، الدين دين جماعي، والجماعة رحمة. مرة قرأت كلمة أعجبتني، يعني الكلمة: لست وحدك في الحياة، أنت لست وحدك في الحياة، الواحد للمجموع والمجموع لواحد، الواحد للمجموع والمجموع لواحد. في والله أمثلة أيها الأخوة، أمثلة كثيرة جدا، يعني بعض الأمثلة: إنسان تزوج ودخله محدود وبحاجة إلى 1000 حاجة، أصدقاؤه وإخوانه في الله اجتمعوا وقرروا، جمعوا مبالغ من المال جيدة وأمنوا له كل حاجاته الثانوية، لازمه مروحة، لازمه براد، لازمه غسالة، لازمه غاز، لازمه كذا، أمنوا له. كل ما تزوج واحد منهم الكل بيعاونوا بعضه، هذا مجتمع التعاون، هذا مجتمع المؤمنين. فيا أيها الإخوة، يعني لست وحدك في الحياة، أنت حينما تنضوي مع مؤمنين صادقين الكل لك وأنت للكل. تشريعات الإسلام جميعاً قائمة على بناء المجتمع الموحد المتماسك الصالح في بناء الأسرة وحقوق كل من الزوج والزوجة والأولاد وغير ذلك. فالذي أتمناه عليكم أن ننطلق إلى تنفيذ هذه المؤاخاة. يعني عندك أخ في الله، 2 أحسن، 3 أحسن، 4 أحسن، كلما كان المؤمنون أكثر ولاءً وتضحية ومؤاسرة وخدمة كانوا أقرب إلى الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، واليوم بقي 5 دقائق أجيب فيها عن بعض الأسئلة كما تمنى علي بعضهم في الدرس الماضي. شفهي ما في مانع. تفضل. ما سمعت والله. صيام رجب. والله هو الصيام نفل ما في مانع، أما الأحاديث التي تحض على الصيام في رجب ليست قوية، أحاديث ضعيفة. نحن عندنا قاعدة يا أخي، الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء مباح ما لم يكن هناك دليل قطعي وثابت على تحريمه. يعني إذا في فاكهة جديدة مثلا لم تكن معروفة من قبل، حلال أو حرام؟ الأصل أنها حلال، أما الحرام محدد، الخمر محرمة، الخنزير محرم إلى آخره. فالأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. أما العبادات والعقائد الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. هي عكس هي، يعني أنا بقدر بعيد المولد أجمع الناس في البيت وأن أحدثهم عن رسول الله، ما اسم هذا العمل؟ دعوة إلى الله، نشاط دعوي، أم لم يعرفوا رسوله؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. نشاط دعوي. لو أنك سميت الاحتفال بعيد المولد عبادة فهو بدعة.
والحمد لله رب العالمين.